راديو دبنجا راديو
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها. يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد. تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة. وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنت كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة. صالح أحمد صالح.
ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر إلى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الأستاذ عادل عيسى.
تسلم من عذاب الريد، انت يا توم الوحيد، من عيوني بقيت بعيد وريدي ليك دايما يزيد، أرسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكو ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، رحت ليك الشوق غاني وكتبت فيك أجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى بجيل.
وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
راديو دبنجة
الديوان.
طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان من راديو دبنجة. حقيقة هذه حلقة استثنائية نتحدث فيها مع شخصية أيضا استثنائية وفي موضوع أيضا استثنائي. في السنوات الأخيرة وخلال الطفرة الكبيرة التي حدثت في مجال الرقمنة والإنترنت، أصبحت يعني واحدة من الخوارزميات المشهورة جدا هي الترجمة، والترجمة الذكية هي دخلت في الفضاء العام للمجتمعات اللي بتتعامل مع أو لمجتمعات المعلومات. ونحن في هذا الحوار في هذه السانحة نلتقي بأحد الإخوة الذين يعملون في مجال الترجمة، الأخ الصادق أحمد عبيدة. وأستاذ الصادق هو مترجم في وهو أيضا من المحلفين في المحاكم الفرنسية ويمتهن مهنة الترجمة. أستاذ الصادق أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
أهلا بك وأهلا بمستمعيك.
أستاذ الصادق، كيف تنظرون إلى يعني دخول تقنية الذكاء الاصطناعي إلى عالم الترجمة عموما؟
في البداية الذكاء الاصطناعي كغيره من المنجزات البشرية كالراديو والتلفزيون وحتى التلفون، التلفون المنقول، يعني هي إضافة ولكن لا تخلو من توتر وتخوف في بدايتها إلى أن تثبت فعاليتها، فهو إضافة للبشرية اليوم، وهناك مخاطر ممكن سوف نتحدث عنها في اللقاء.
هل تفتكر أن الترجمة يعني بالذكاء الاصطناعي ممكن تكون بديل للمترجم البشري أمام المحاكم؟
أمام المحاكم لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديل للعنصر البشري، وكذلك في مجالات أخرى كالطب أو المجالات الثقافية، لأن الإنسان لابد أن يتدخل في ضبط بعض المفاهيم التي تتعلق بتفاصيل ثقافية مثلا، أو فروقات يعني ما بين أمة وأخرى، ما بين لغة وأخرى. وفي مجال إذا ركزت أنا في المجال المختص بالقانون، هنالك خطورة كبيرة في الاعتماد الكلي على الآلة أو الذكاء الاصطناعي، فلا بد من تدخل الإنسان. الآلة أو الذكاء الاصطناعي يساعد كثيرا في كسب الوقت من حيث الترجمة التحريرية وحتى في الترجمة الشفاهية. هنالك اتجاه، ويعني حسب علمنا بدأت هذه الخطوات، هنالك اتجاه لإحلال محل المترجم الشفهي بالآلة، وهذا يعني تقريبا كل الناس يمكن أن تكون شاهدت هذه الأدوات أو التطبيقات على بعض التلفونات النقالة أنها يمكن أن تترجم، ولكن لا يمكن أن تترجم في جلسة محاكمة. هنالك اختلافات قد تؤدي إلى كما نقول نحن في السودان، تؤدي إلى خراب صوبة. يعني
أستاذ الصادق، يعني هل الترجمة اللي بتستخدم بواسطة الذكاء الاصطناعي زي برامج الترجمة الآلية دي، هل هي يعني مبرئة لذمة المترجم أمام المحكمة، ولا المسؤولية تظل كاملة على المترجم البشري؟
هنالك نوعين من الترجمة في أمام المحاكم، إما أن تكون ترجمة مستندات مثلا اللي هي وقائع المحكمة أو الأحكام الجنائية أو المدنية، وهذه طبعا مستندات ترجمة كتابية أو تحريرية. هذه الترجمة التحريرية ممكن إدخال النص إلى الذكاء الاصطناعي ويعطيك في لمحة أو في يعني في أقل من دقائق الترجمة اللي مطلوبة في اللغة المطلوبة. ولكن حتى هنا الآلة يعني غير مسؤولة، هي يعني وسيلة مساعدة للمترجم على أساس أنه يكسب الوقت، ثم تأتي بعد ذلك مراجعة المترجم للنص المكتوب كي يضبط النص المكتوب حسب الجهة التي يترجم إليها. وهنا مسؤولية المترجم كبشر، يعني المترجم كبشر هو الذم يعني هو يكون محلف، حتى هنالك من المترجم المحلف أمام المحكمة بصورة دائمة، وهنالك المترجم الذي يعني يؤدي القسم لأداء مهمة معينة، أي ترجمة هذا النص 50 صفحة 60 صفحة 100 صفحة 500 صفحة، هذا النص يكون مصحوب بأنه تمت ترجمة هذا النص بواسطة المترجم الفلاني بعد أدائه القسم، مهما تكون اللغة أو الدين أو لكن هنالك قسم في كل الدول، يعني هنالك قسم قانوني اللي هو هذا مبرر للذمة، ثم أنه يكون مسؤولية مباشرة عن أي خطأ ممكن يقع في هذه الترجمة وتترتب عليه يعني مسائل قانونية. ثم هنالك وباختصار شديد الترجمة الشفهية، أن المتهم أو الضحية أو المعني بالأمر واقف أمام المحكمة وتترجم في الاتجاهين، ترجم في لغة المحكمة ولغة الشخص اللي مستفيد من القضية. هذه يعني كمان تكون تحت أداء القسم أنك يعني أول حاجة يعني تكون أمين على أن تكون الترجمة مضبوطة، وهذه تتطلب كفاءة بشرية يعني عالية جدا في المحكمة، لأن الترجمة الفورية هي فورية ويجب أن لا يعني تسقط منها أي يعني معلومة يعني ممكن تأثر على سير المحكمة أو تؤثر على الحكم نفسه، لأن هنالك من يدخل السجن عشرات السنين بسبب خطأ في تقدير كلمة معينة في الترجمة، أو هنالك يعني من يجب أن يحكم عليه ب10 سنوات مثلا ولكنه بريء لأن الترجمة هي يعني لم تكن مضبوطة. فإذا الترجمة بالآلة ليست مبررة لذمة المترجم. يعني
أستاذ الصادق، الآن كيف تتعامل المحاكم والمؤسسات العدلية في أوروبا هنا مع الترجمة بتاعت الذكاء الاصطناعي، ولا لسه ما دخلت عليها ولسه ما استخدمتها ولسه ما اعتمدتها كواحدة من البدائل والخيارات بتاعت يعني إيصال المعلومات سواء كان للتقاضي أو للتعريف أو
حقيقة يعني الحديث ممكن يكون عن المترجمين، لأن المؤسسات العدلية في أوروبا أو في فرنسا كدول
يعني هل مثلا نعم. ترجمة الذكاء الاصطناعي ترجمة نعم. معتمدة لدى السلطات مبرئة للذمة؟
لا ما يعني ليست هنالك ترجمة معتمدة وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ماذا للمترجم هو اللي مسؤول مسؤولية مباشرة ومسؤولية مهمة جدا، يعني العنصر البشري أو المترجم في الإجراءات الإجراءات التقاطي المترجم عنصر مهم جدا.
أستاذ الصادق، هل تفتكر إنه يعني المترجم يعني الذكاء الاصطناعي اللي بتسأل اللي بيستخدم الترجمة، هل الآن هو فعلا مهدد حقيقي للمترجم البشري زي ما حدثت هنالك؟ يعني الآن الآلة حلت محل الإنسان يعني كده، هل الآن أنتوا شاعرين أنه في خطورة على المترجم البشري من خلال ظهور الذكاء الاصطناعي والخوارزميات بتاعته وشغله الموجود الآن منتشر في الميديا؟
هو الضرر وقع فعلا وهنالك مهدد كما قلت، يعني هنالك بعض مثلا كمثال يعني مترجم واحد ممكن أن يقوم بعمل عشرات المترجمين اليوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، ذلك لأنه كنا في السابق مثلا مستند من من 50 صفحة مثلا، مستند قضائي مثلا من 50 صفحة في وقت وجيز، نحتاج مثلا ترجمته لأنه مربوطين بزمن معين تفرض مثلا المواد القانونية مثلا على القاضي، يجب يعني ترجمة هذا، لأنه زي ما قلت لك الترجمة هي حق من حقوق يعني يكفل القانون، فاللي هي لازم تصل الترجمة إلى الشخص المعني في الوقت الفلاني مثلا، مربوط بمادة قانونية تفرض ذلك. فخمسين صفحة في 3 أيام مثلا أو يومين، كان في السابق ممكن 3 أو 4 مترجمين يقوم بترجمة المستند وضبط المصطلحات وضبط الجودة وضبط كل شيء حتى يكون متوافق مع القانون. ولكن اليوم 50 صفحة يمكن أن يقوم بها مترجم واحد في زمن وجيز جدا. إذن يعني هنالك بعض المترجمين يعني سوف يواجهون العطالة أو البطالة بسبب إنه الذكاء الاصطناعي ممكن أن يقوم بعمل عشرات المترجمين يقوم بها شخص واحد، اللي هو تحولت الترجمة من ترجمة إلى مراجعة الترجمة.
هل سيختفي دور المترجم، أم أن دور المترجم سيتحول ليواكب الذكاء الاصطناعي وهكذا؟
لا أظن أن المترجم يعني سوف يختفي تماما من المشهد، ولكن يعني وظيفة المترجم أو مهن أو المهام التي يقوم بها المترجم يعني حيصبح فيها أو أصبح فيها يعني already هو أصبح فيها تغيير كبير، اللي هو أصبح مراجع وأكثر مما هو مترجم، لأنه يترجم الذكاء الاصطناعي يكون مدقق أكثر شيء يعني. فلذلك الآلة ليست مسؤولة، ولكن الشخص الذي يدير هذه الآلة هو مسؤول جنائيا عن ما ينتج من ترجمة، ولا بد من تكون في ضوابط، ولحسن الحظ أن الضوابط القانون هو هذا بالنسبة لمجال القانون، لكن بالنسبة للمجالات التجارية وغيره ما لا أدري يعني صراحة.
شكرا جزيلا، كان ذلك هو الأستاذ الصادق أحمد عبيدة. أستاذ الصادق هو المحلف والمترجم الرسمي في المحاكم الفرنسية. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المحكمة الجنائية الدولية.
في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 2025، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية ألسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان، وذلك في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. كان الطرفان فريق الإدعاء وفريق الدفاع، وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم جميعا حاضرين في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. ستتناول الحلقات الأربع القادمة بالتفصيل الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال جلسة النطق بالحكم أدلت القاضية الرئيسة بملاحظاتها الافتتاحية.
وتتعلق هذه القضية بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في الفترة بين آب أغسطس 2003 وآب آذار مارس 2004 في دارفور السودان. وقد أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار وفقا للقرار رقم 1593 الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار مارس 2005، وفي حين صدرت مذكرات توقيف كما هو معروف لجهات فاعلة بارزة أخرى في ذلك النزاع في دارفور، فإن محاكمة هذا المتهم فقط هي الذي تمت، الذي سلم نفسه في عام 2020، وهي المحاكمة الوحيدة التي حدثت. وقد كشفت الأدلة التي قدمها العديد من المدنيين الأبرياء ومعظمهم من قبيلة الفور الذين كانوا ضحايا للجرائم الجسيمة التي لا جدال فيها عن المعاناة التي عانوا منها في ذلك الوقت والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد أتاحت لهم هذه المحاكمة لأول مرة صوتا لإبلاغ العالم، لإبلاغ العالم بما حدث لهم نتيجة لهذا الصراع. ولا يجب أن ننسى أنه منذ إبريل 2023 نشب نزاع آخر لم يتم حله ولم يتم الإبلاغ عنه بما يكفي، والذي أدى إلى معاناة المدنيين الأبرياء علاوة على ما هم فيه. وما فيما يلي ملخص للحكم الكامل يهدف إلى نقل النتائج الرئيسية.
وعلاوة على ذلك قدمت القاضية الرئيسة جوانا كورنر نيابة عن الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية شرحا مفصلا عن خلفية هذه القضية بما في ذلك سياق الجرائم المرتكبة.
خلال الفترة ذات الصلة بالاتهامات وقع نزاع مسلح غير دولي بين حكومة السودان والتي تستخدم في المقام الأول قوة شبه نظامية هي الجنجويد من جهة، وبين حركة أو جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى، والذين سوف نسميهم المتمردون. وفي حين أن أسباب الصراع تعود إلى سنوات عديدة، فإن الدافع وراء اندلاع العنف المنسق كان الهجوم على مطار الفاشر من قبل حركة تحرير السودان أو المتمردون في 25 من نيسان إبريل 2003. أدى ذلك إلى قيام حكومة السودان باتخاذ قرار قمع التمرد بالقوة. وفي كانون الأول ديسمبر 2003 أصدرت الحكومة حكومة السودان خطة طوارئ تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وفرض السيطرة على المناطق التي يسكنها أو تنتمي إليها قبائل غير عربية يرى أنها متمردة، بما في ذلك قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها. وقد صدر بالفعل قرار في هذا الصدد شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.